أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لو كان مفاد الجزاء العموم فهل مفهوم الجملة الشرطية سلب العموم أو عموم السلب؟ فذكر الشيخ الأعظم أن مفهوم العموم سلب العموم، فقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كرين ينجسه شيء، لا أنه ينجسه كل شيء. وما ذكره الشيخ الأعظم واضح جدا. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر أن من أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من عموم مفهوم قوله عليه السلام كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، فمفهومه أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به بسؤره والشرب منه. فهذا استفيد من مفهومه عموم السلب. ولكن يمكن أن يقال بأن هذا ليس من مفهوم الشرط، كل ما يؤكل لحمه فيتوضأ من سؤره ليست جملة شرطية أصولية، فإننا ذكرنا مرارا أن قولنا كل من كان عالما فيجب إكرامه ليس له مفهوم الشرط، لأن الضمير يرجع إلى من كان عالما، فيكون الجزاء وجوب إكرام من كان عالما، فإذا انتفى الشرط فقد انتفى موضوع الجزاء، ويكون انتفاء الجزاء بانتفاء موضوعه بحكم العقل. وأين هذا من مفهوم الشرط؟ بخلاف ما لو قلنا العالم إن كان عادلا فأكرمه، فإن الضمير يجو إلى العالم، وعلق وجوب إكرام العالم على تقدير كونه عادلا فيثبت له مفهوم الشرط، وإلا فذات الموضوع وهو العالم محفوظ سواء وجد الشرط أو انتفى الشرط. وإنما ظاهر الشيخ الطوسي أنه يتمسك بمفهوم الوصف في هذه الجملة، لأنه قال يجري هذا مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم زكاة، وأين هذا من مفهوم الشرط؟ قاس الشيخ الطوسي المفهوم في قوله كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب بالوصف في قوله في الغنم السائمة زكاته، ولم يقص بالجملة الشرطية، هذا أولا. وثانيا إن أداة العموم إذا استخدمت في الشرط فقيل كل ما جاء زيد فتصدق على الفقير فثبوت المفهوم له كمفهوم الشرط أبعد عن الفهم العرفي مما لو استخدمت لفظة إن أو إذا، فإنه إذا استخدمت لفظة إن كان يدعى أن المفاد من قوله إن جاء زيد فأكرمه أن ثبوت الجزاء لهذا الموضوع هو زيد معلق على مجيئه. وأما قولنا كل ما جاء زيد فتصدق على الفقير لم يستخدم فيه لفظة إن أو نحوها مما تدل على التعليق، تعليق الجزاء على هذا الشرط. ومن هنا أتعرض لكلام السيد الحكيم قدس سره في المستمسك وأعترض عليه، فإنه ذكر في صحيحة حرير كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، فقال الفاء في هذه الجملة يخرجها من مفهوم الوصف ويدرجها في مفهوم الشرط. دليل الناسك صفحة 127. فنقول يا سيدنا الحكيم الله يرحمك ويقدس روحك، الجملة الشرطية في مصطلح الأصوليين ما كان دالا على تعليق ثبوت الجزاء على موضوعه كان دالا على تعليق ذلك على شرط ما، فنحن نحتاج إلى أداة التعليق. وكل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه لا يشتمل على أداة التعليق، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، أما كل ثوب لا تصلي فيه فيحرم أن تحرم فيه من أين؟ لعل فيه تفصيلا. إلا أن نستظهر قوله في مقام التحديد، وذلك بحث آخر. يعني كان استفيد منه أنه في مقام ضرب القاعدة كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، ولكن من حيث الشرط لا يفوت له مفهوم في أن كل ثوب لا تصلي فيه فلا تحرم فيه. التنبيه الثالث، لو كان الجزاء دالا بمقدمات الحكمة على حكم مطلق فثبت في المنطوق إطلاق في ناحية الجزاء، فهل مفهومه سلب الإطلاق نظير ما قلنا في العموم بأن مفهومه سلب العموم أو لا؟ هنا يختلف الحال، مفهوم الجملة الشرطية التي ثبت فيها جزاء مطلق إطلاق السلب بناء على قبول مفهوم الشرط، أو إذا كان ظاهر الخطاب التحديد كما لو سألت المولى متى لا يتنجس الماء فقال إذا بلغ الماء قدر كر لا يتنجس بالنجس. نقبل هنا مفهوم الشر. فهل مفهوم الشر فيه أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه النجس في الجملة أو ينجسه النجس مطلقا، ينجسه كل نجس؟ ترون أن النجس أعم من النجس الذاتي والنجس العرضي، فهل إطلاق قوله إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجس النجس يستلزم مفهوما دالا على أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كل ينجسه النجس مطلقا ولو كان نجسا عرضيا وهو الذي نسميه بالمتنجس، أو لا؟ مفهوم الجزاء المطلق سلب الإطلاق لا إطلاق السلب. صاحب هداية المسترشدين قال في الجزاء المطلق يستظهر أن المفهوم هو إطلاق السلب لا سلب الإطلاق على خلاف العموم. في العموم كما لو قال إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء مفهومه سلب العموم لا عموم السلب، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء لأنه ينجسه كل شيء، فالقدر مثقنا أنه ينجسه النجس الذاتي. وأما لو قيل إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه النجس مفهومه أن عدم تنجيس النجس للماء موقوف على كريته، يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه النجس، في طول ذلك تتم مقدمات الحكمة. ونقول مقتضى إطلاق هذا المفهوم أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجس النجس مطلقا سواء كان نجسا بالذات أو نجسا بالعرض وهو المتنجس. وهذا مطلب قبله في البحوث ونحن أيضا نقبله بناء على مفهوم الشرع، لأن المدلول اللفظي للخطاب المطلق لا يشتمل على الإطلاق، وإنما الإطلاق ظهور سكوتي ظهور سلبي لا يشتمل خطابه عليه. فرق بين أن يقول إذا بلغ الماء قدر كر ينجسه النجس مطلقا فجيء بهذا اللفظ فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس النجس مطلقا فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينتفي هذا المفهوم، ينجس النجس في الجملة انتفى ذلك الجزاء لا ينجس النجس مطلقا في الماء الذي ليس كر. وانتفاء سلب الكلي يكون بالإيجاب الجزئي، لأن نقيض السالب الكلي الموجب الجزئي. ولكن إذا لم يشتمل الجزاء على ما يدل على الإطلاق لفظا وإنما بمقدمات الحكمة انعقد ظهور سلبي سكوتي في الخطاب أنه مطلق، الجزاء بما هو مدلول اللفظ لم يتم فيه الإطلاق، الإطلاق ناشئ عن ظهور حال سكوتي للمولى في أن ما سكت عنه لم يرده، ولكن ظاهر الجملة الشرطية ليس هو تعليق ما سكت عنه على الشرط وإنما هو تعليق ما بينه من الجزاء على الشخص. وما بينه من الجزاء هو أنه إذا بلغ الماء قدر كرن لا ينجس النجس، ولم يرد فيه لا ينجس النجس مطلقا. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كرن ينجس النجس. في طول هذا الخطاب الذي نقد له مفهوم تتم مقدمات الحكم سواء في المنطوق أو في المفهوم، وبمقتضى مقدمات الحكم نثبت أن ما لم يبلغ الكر ينجسه النجس، ولم يقيد هذا الكر بالنجس بالذات فيشمل النجس بالعرض. إن قلت ننقض عليك بمثالين ورد فيه الجزاء المطلق ومفهوم ليس مطلقا. إن جد زيد في درسه فلا يفوقه من يدرس معه، هذا ليس عاما. ما قلنا إن جد زيد في درسه فلا يفوقه أحد من زملائه حتى يكون مفهوم العموم سلب العموم، لا، أوردنا جزاء مطلقا. إن جد زيد في درسه فلا يفوق من يدرس معه، فهل مفهومه أنه إن لم يجد زيد في درسه فيفوقه من يدرس معه مطلقا حتى الأغبياء الذين يدرسون معه؟ ما يصير. إن جد زيد في درسه فلا يفوق من يدرس معه معناه أنه إن لم يكون جادا في درسه فيفوقه بعض من يدرس معه. فهذا نقض على ما يقال من أن مفهوم الجزاء المطلق إطلاق السلب، لا، في هذا المثال مفهوم الجزاء المطلق سلب الإطلاق ولو بنحو الموجبة الجزئية. المثال الثاني: إذا غضب زيد فلا يحترم من يخاطبه، إذا يصير عصبي ماكو لا يحترم من يخاطبه، مفهومه شنو؟ إذا لم يغضب زيد فيحترم من يخاطبه؟ لا، مو معلوم، لعله لا يحترم كل من يخاطبه. نقول هذان المثالان يوجد فيهما قرينة عرفية على عدم إرادة الإطلاق في المفهوم. ليش تجيبون أمثلة يوجد فيها قرينة عرفية على عدم إرادة العموم في المفهوم؟ اذكروا هذا المثال: إن جاء زيد فإكرامه واجب، مفهوم هذا؟ إن لم يجئ زيد فليس إكرامه بواجب، العرف يستفيد منه أنه إذا لم يجئ فليس إكرامه بواجب مطلقا، سواء كان مريضا أم لا. لا تقول أنت منكر لمفهوم الشرط، لا، أقول إذا ورد في جواب السائل متى يجب إكرام زيد فقال إن جاء زيد فإكرامه واجب، مفهومه انتفاء هذا الجزاء المطلق. إن جاء إن لم يجئ زيد فإكرامه ليس بواجب، العرف يستفيد منه الإطلاق في المفهوم، إكرامه ليس بواجب. ليس بواجب لا نفسيان ولا غيريان، لا عينيان ولا كفائيان، لا تعيينيان ولا تخييريان، ماشي، يثبت الإطلاق في المفهوم. التنبيه الرابع: إذا كان الشرط متعددا والجزاء واحدا، إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه، فبناء على مفهوم الشرط إذا انتفى أحد الشرطين ينتفي الجزاء. ولأجل ذلك بعضهم يقول في الرواية التي تدل على أن من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدثهم فلم يكذبهم فهو ممن كملت مروته وحرمت غيبته وظهرت عدالته. فيقال بانتفاء أحد الشروط ينتفي الجزاء. إنما الكلام فيما إذا كان الجزاء متعددا كما في نفس هذه الرواية. أو مثال عرفي نذكره: إن جاءك زيد فأكرمه وصل خلفه. إن جاء زيد إلى بيتك فأكرمه وصل خلفه. زيد ما أجى إلى بيتك، خابرتك قلت له تعال إلى بيتي، قال لا أنا ممن يزار ولا يزور، أنت تعال إلى بيتي. وأنت رحت بيته وحب، هل مفهوم قوله إن جاء زيد إلى بيتك فأكرم وصل خلفه انتفاء كل من الإكرام والصلاة خلفه كما يراه السيد القائل أو لا؟ لا يظهر من ذلك إلا انتفاء مجموع الجزائين، لا انتفاء كلا الجزائين. الإنصاف أن ظاهر التعليق لو قبلناه هو ما ذكره السيد القائل: إن جاء زيد إلى بيتك فأكرمه وصل خلفه، يعني إن لم يجي إلى بيتك فلا وجوب إكرام ولا صلاة خلفه. هذا هو الظاهر بناء على قبول إفادة الجملة الشرطية لتعليق الجزاء على الشرط، كأنه قال وجوب إكرامه ووجوب الصلاة خلفه موقوف على مجيئه، ظاهره أنه إذا انتفى المجيء انتفى كلا الجزائين. وأما إرادة مجموع الجزائين وانتفاء المجموع لا ينافي ثبوت بعض أجزاء المجموع، هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. لكن السيد الخميني قدس سره في الفقه قال لا، مثل بهذا المثال، راجعه كتاب البيع الجزء الخامس صفحة 129، مثل بهذا المثال: إن طلعت الشمس فأكرم زيدا وعمرا. يقول مفهوم هذه الجملة أنهم عند عدم طلوع الشمس لا يجب إكرام كليهما، لا ينافي أن يجب إكرام زيد مطلقا سواء طلعت الشمس أو لم تطلع. أقول إذا كان المثال هكذا: إن طلعت الشمس أكرم زيدا وأكرم عمرا، يعني جيء بجزائين، أليس ظاهر انتفاء كل منهما، كل من الجزائين عند انتفاء الشرط بناء على قبول مفهوم الشرط؟ يقول: ماذا أصنع إن طلعت الشمس؟ يقول له المولى: إن طلعت الشمس أكرم زيدا وأكرم عمرا. مو بعيد نقول ظاهره أنه إن لم تطلع الشمس لا يجب لا إكرام زيد ولا عمر، يقع الكلام في التنبيه الخامس وهو تنبيه مهم: إذا وردت جملتان شرطيتان واتحد الجزاء فيهما كما في المثال المعروف إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر. فهل نلتزم بالجمع الأوي بينهما؟ فنقول إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، أو نلتزم بالجمع الواوي بينهما فنقول إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر. المشهور على الأول، وأكد عليه المحقق النائيني والسيد الخائي، ولكن خالف فيه صاحب البحوث وقال ليس الجمع الأوي عرفيا، فيحتمل الجمع الواوي، ونتعرض إلى ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.